طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. الحمد لله الذي من علينا فأفضل، والذي أعطانا فأجزل، ونسأله سبحانه أن يمدنا بعونه وتوفيقه، وأن يديم علينا ستره وعونه ومدده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لو تجي هنا حسام عشان أشوفك، بس أنا ماني شايفك. طيب، نستعين بالله ونستفتح مجلسا جديدا من مجالس صناعة المربي، وهو مجلس في احتياجات المربي. وهناك علاقة وطيدة بين هذا الموضوع والعنوان السابق أو الموضوع السابق. الموضوع السابق كان ما ينبغي أن يكون عليه المربي، وبطبيعة الحال ما ينبغي أن يكون عليه المربي هناك جزء منه ليس عنده فيحتاج إليه، وبالتالي من ضمن احتياجات المربي احتياجاته لتحقيق الصفات التي ينبغي أن يكون عليها. واضح؟ ولذلك حتى لا تنسى لمن يعني يكتب أو يدون، يكتب الاحتياج الأول هو احتياج التمثل العملي للصفات التي ينبغي أن يكون عليها المربي، والتي تم الحديث عنها في اللقاء السابق. فهذا ارتباط وثيق لا ينبغي أن يفصل بينه وبين اللقاء السابق. لكن اليوم سنتحدث عن احتياجات للمربي أخرى غير ما ذكر، غير مراعاة ما ينبغي أن يكون عليه في سلوكه، لأنه ما ينبغي أن يكون عليه تمت ملاحظة الناحية الأخلاقية والسلوكية وبعض المعالم، خلينا نقول، التي ينبغي أن يكون عليها بشكل عام. اليوم سنذكر احتياجات تكوينية للمربي، احتياجات في تكوين هذا المربي، وسأقسمها إلى أكثر من قسم. القسم الأول هي الاحتياجات المعرفية، الاحتياجات المعرفية للمربي. والاحتياجات المعرفية للمربي تنقسم إلى 4 أقسام أو 4 جوانب: الجانب الشرعي، والجانب الفكري، والجانب الثقافي، والجانب التربوي. 4 جوانب من الجوانب المعرفية يحتاجها المربي في تكوينه: جانب شرعي، جانب فكري، وجانب ثقافي، وجانب تربوي. لاحظوا، جانب تربوي أتكلم عنه من الجهة المعرفية الآن، جيد؟ فهذا كله ضمن القسم الأول اللي هو الاحتياج المعرفي. لكن قبل أن أذكر التفاصيل المرتبطة بكل جانب، أود أن أشير إلى معنى مهم جدا، ألا وهو أننا في زمن لا ينبغي أن نسير فيه بعفوية في المشاريع الرسالية أو المشاريع الإصلاحية، وإنما ينبغي أن نتعب فيه على أنفسنا حتى نقدم شيئا يستحق أن يكون على قدر تحديات المرحلة. لأن تحديات المرحلة التي نعيشها اليوم تحديات هائلة وكبيرة ومخيفة وجذرية ومتشعبة ومعقدة، وبعضها ممتد عبر الزمن. ولذلك ولما تكلمت في أول محاضرة عن ثغر التربية، كان الحديث في ثغر التربية أن ثغر التربية من أهم الثغور، وهو ثغر موزع. يعني من خلال ثغر التربية توزع على ثغر الدعاة، توزع على ثغر العلماء، توزع على ثغر كذا إلى آخره. لأن ثغر التربية هو خلينا نقول المولد الأساسي لبقية الثغور، لسد الثغور. وبالتالي وبناء على المعطى الأول هذاك الذي فيه في المحاضرة الأولى اللي هو يرسخ قيمة ثغر التربية، فإن من المهم بمكان أن يكون من أولويات المربين في هذا الزمن أن يتعبوا على أنفسهم، أن يتعبوا على أنفسهم في التكوين. فهذه قضية في غاية الأهمية، أيضا ينبغي التنبيه عليها قبل الانطلاق في تفاصيل الاحتياجات. إذن هناك تنبيهان: التنبيه الأول أن الاحتياج الأول مرتبط بالمحاضرة السابقة، ما ينبغي أن يكون عليه مربي. التنبيه الثاني هو أهمية أن يكون هناك تكوين بالنسبة للمربي، وذلك لأمرين. وذلك لأمرين ما هما؟ خطورة ثغر المربي، والأمر الثاني ذكرته في البداية كثرة التحديات وعمقها وتعقدها. إذن هذه تسجل ملاحظتين بعدين كويس وتحطوها في الاختبار ولا شيء حاجة. طيب لماذا هناك احتياج أكيد مؤكد لتكوين المربي لأمرين؟ أولا خطورة ثغر التربية، ثانيا لكثرة التحديات وتشعبها. طيب قلنا احتياجات المربي، الآن عندنا النوع الأول من احتياجاته واحتياجات معرفية، وهذه الاحتياجات المعرفية تنقسم إلى أربعة جوانب: جانب شرعي وجانب ثقافي فكري وجانب ثقافي وجانب تربوي. طيب سأذكر في كل جانب قسمين. القسم الأول أين مواطن احتياج هذا الجانب في العملية التربوية، والقسم الثاني ما هي مفردات الاحتياج في كل جانب من الجوانب. جيد. أولا الجانب الشرعي، أين مواطن الاحتياج للجانب الشرعي للمربي؟ فين أين يحتاج الجانب الشرعي للمربي؟ أولا يحتاج الجانب الشرعي في موطن أسئلة المتربي. المتربي يرى في المربي قدوة ويرى فيه محلا للسؤال والاستفسار والرجوع، خاصة في فئة عمرية معينة يعني. ولذلك ما أدري في مشكلة في الصوت، في مشكلة في الصوت ولا الأمور تمام. طيب فأين مواطن احتياج الجانب الشرعي؟ أولا في عند سؤال المتربي، فيحسن بالمربي، لا أقول أن يكون مفتيا، ولكن يحسن بالمربي أن يكون لديه قدر من العلم الشرعي، بحيث يكون أيضا من جوانب تربيته للمتربي أن يكون لديه جواب عن أسئلتها على الأقل الأسئلة الأساسية. ولا يحسن أن يكون المتربي عنده أسئلة أساسية وأولية ثم لا يجد جوابها عند مربيه، لا يجد جوابها عند مربيه، هذا يعتبر جانب من جوانب النقص. وقد يقود المربي لأن يتفلسف إذا لم يكن عنده جواب، وإذا تفلسف وليس عنده جواب فسيقع في إشكاليات كبيرة جدا. طيب هذا الموطن الأول الاحتياج. الموطن الثاني هو في العبادات اليومية والموسمية. العبادات اليومية والموسمية يعني أنت في محضن التربية تصلي، وعندك يأتيك شهر رمضان وتأتيك مناسبات صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء وبعض يمكن الاثنين والخميس ممكن، وأيضا تسافر خلال المحضن التربوي، في أحكام في السفر والقصر والجمع، وفي أحكام في قضية الأوقات الصلوات، وفي أحكام، فهذا موطن احتياج شرعي، هذا موطن احتياج شرعي. إنه هي في 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 ضمن المحضن، يعني تمارس هذه العبادات ضمن المحضن، وبالتالي يحتاج المربي أن يكون لديه معرفة شرعية. الأمر الثالث في النشاطات والفعاليات والمسابقات وما إليها، هذه ترى فيها أحكام فقهية وفيها مسائل ونوازل قد ما يحسنها أو ما يعرفها حتى المربي، بينما هناك احتياج لمثل هذه هناك. فأقول في احتياجات في خلنا نقول في فعاليات ونشاطات عادة ما تكون في محاضن التربية يحتاج فيها إلى الجانب الشرعي. وترى الناس اللي عندهم وعي ومعرفة يدركون هذا المعنى. يمكن تجمعته أبو يحيى مسائل كثير في فقهية في مثل هذا الباب. ألف مسألة فقهية متعلقة بالمحاضن التربوية. فموضوع مو قليل يعني، وجزء منها أكيد موجه للموضوع المسابقات والفعاليات. أي نعم. طيب هذا الآن الموطن الثالث لاحتياج الجانب الشرعي في المربي. الموطن الرابع لاحتياج الجانب الشرعي هو في التدريس. المربي حين يدرس طلابه يحتاج إلى قدر من العلوم الشرعية بحيث أنها تكون رافدة له في المواد التدريسية. هذا وإن من مواطن الخلل ومواطن النقص الملاحظة على كثير من المحاضن التربوية الضعف في الجوانب الشرعية. الضعف في الجوانب الشرعية بمعنى أنه أحيانا أنت تكون في المحضن 3 سنوات 4 سنوات والشباب ما شاء الله أعمارهم 13 14 15 16، ما في دروس شرعية. يعني الدروس اللي فيها كلها سلوكية تربوية عامة بس ما في بناء شرعي. وجزء من الإشكال أنه نفس المربي ما عنده القدرة أصلاً أنه هو يقدم شيء شرعي. يعني هو أصلاً تربى في محضن التكوين كله, يعني دروس أخلاقية وتربوية وسلوكية, هذا اللي تربى عليه, وهو نفس الشيء إعادة تكرار, فهو ما عنده القدرة والأهلية. يعني مثلاً والله يلا اليوم درس بناخذ درس فقهي في أهم ما يحتاجه الشاب في مسائل الطهارة. طب هذا مهم, هذا مهم, جيد. إذن من جوانب, من مواطن احتياج المربي للجانب الشرعي هو احتياجه إياه في إيش؟ في التدريس. الجانب الخامس في جوانب احتياج المربي للقضايا الشرعية هو في فقه بناء الإنسان, فقه بناء المسلم. المربي يتصل أو عمله كله متصل بالإنسان, ويهدف المربي إلى بناء هذا الإنسان على وفق منهجية إسلامية, وهذا البناء لهذا الإنسان يتطلب فقها وعلما. ولذلك من أعظم الروافد الشرعية التي يستعين بها المربي الرافد المتصل ببناء المربي بملاحظة هذه الجهة اللي هي بناء الإنسان. طبعا هنا يأتي الفقه ليس بمعناه خلنا نقول العملي, وإنما يأتي الفقه بمعناه العام الذي هو الفقه في الدين, ليس بمعناه الاصطلاحي الخاص بتخصص الفقه, وإنما هو المقصود لما قصده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويفقهه في الدين ليس المقصود به هنا الفقه بمعناه الاصطلاحي اللي هو المتعلق بتخصص الفقه, وإنما يفقهه في الدين, في الدين عموما, ويشمل ذلك العقيدة والعلم بالقرآن وبكتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره. فالفقه في الدين بمعناه العام يحتاج إليه أيضا في الجانب الخامس. الموطن السادس من مواطن احتياج الجانب الشرعي هو في فقه التسيير العام للمحضن التربوي وللسياق التربوي وللعملية التربوية وللوجهة التربوية. هذا كله يحتاج فقه, يحتاج فقها شرعيا. هذه ستة مواطن يحتاج إليها, يحتاج فيها للجانب الشرعي ضمن السياق التربوي. طبعا هل هناك مواطن أخرى؟ نعم هناك مواطن أخرى, وحبذا في المجموعات التفاعلية لو كان في تداول لبعض المواطن الأخرى التي لم أذكرها هنا مما يمكن أن يكون محل الاحتياج الشرعي. وأنا تمنيت والله لو اطلعت على المسائل الفقهية اللي جمعوها الزملاء الكرام بحيث أنه من هذه المسائل أيضا تستنبط وتستخرج مواطن الاحتياج, وين تدور هذه التساؤلات, ستأتي إن شاء الله. طيب الآن القسم الثاني في الجانب الأول اللي هو إيش القسم الثاني؟ لا لا
الجانب الشرعي,
الجانب الشرعي القسم الثاني مفردات الاحتياج. يعني ما هي المكونات الشرعية التي يحتاجها المربي لتغطية ستة جوانب المذكورة في القسم الأول؟ طيب المفردة الأولى أو المكون الأول, خلنا نقول مكونات الاحتياج, ممكن مكونات الاحتياج, المكون الأول هو ما يصطلح عليه بين طلاب العلم والمتحدثين في العلوم الشرعية بالتأصيل الشرعي. والتأصيل الشرعي اسم له دلالة, اسم له دلالة معينة, فلا يراد به مجرد القراءة الشرعية, ولا يراد به دراسة فن دون آخر, وإنما المقصود بالتأصيل هو الدراسة المنهجية لمختلف العلوم الشرعية الإسلامية الأساسية مرحلة على إثر مرحلة بمنهجية. التأصيل الشرعي طبعا هذه كلمة كبيرة, أقصد يدخل فيها مفردات كثيرة جدا, لكن برأيي أنه يكفي المربي مرحلتين من مراحل التأصيل الشرعي. يعني إحنا عندنا ستة فنون أساسية, العلوم القرآن والعقيدة وأصول الفقه والحديث والفقه واللغة العربية, هذه الستة علوم هي الأساسية, جيد. كل علم من هذه العلوم له سلم في البناء, كل علم منها له سلم في البناء, وهذه السلالم يعني معروفة, ليست واحدة وإنما هي متعددة متوازية بحسب رؤية الشيخ العالم الكذا, وفيها سعة في الاختيار. وأيضا يختلف الناس في الاصطلاح في تسمية هذه المراحل. بالنسبة لي عادة ما أسميها بأربعة مراحل أو خمسة مراحل. المرحلة الأولى مرحلة التأصيل, المرحلة الثانية مرحلة البناء, المرحلة الثالثة مرحلة التمكين, ثم تأتي مرحلة رابعة وخامسة لا إشكال في تقديم إحداهما الأخرى، مرحلة التوسع أو الموسوعية، ثم مرحلة التخصص. جيد، ويمكن أن تحذف مرحلة فتأتي مرحلة التخصص مباشرة لا إشكال، لكن ثلاث مراحل. هذه الثلاث مراحل تأصيل فبناء فتمكين، هي في كل علم من العلوم المفترض أن هناك كتبا ومواد تمثل المرحلة التأسيسية الأولى، ثم كتبا ومواد تعتبر شارحة لتلك الكتب التأسيسية الأولى، ثم المرحلة الثالثة الكتب المركزية والأساسية في كل فن من الفنون. لا يحسن أبدا بمربي يكون في محضن تربوي ويؤسس الطلاب ويريد أن ينشئهم ويكون معهم ثم يخرجهم على درجة عالية في صناعة نموذج إسلامي صالح، ثم لا يكون لديه تأصيل شرعي. هذا يعتبر نقص، يعتبر نقصا. طب ما الذي يحتاجه من التأصيل الشرعي؟ برأيي لو أخذ مرحلتين من كل فن فهذا قدر جيد ولا بأس به، وإذا أكمل الثالثة فهو حسن. أين تجد هذه المناهج؟ ليس هذا موطن التفصيل في تسمية كل الكتب في كل فن، والوصول إليها ليس صعبا. احنا مثلا في برنامج البناء المنهجي، برنامج البناء المنهجي يوصل إلى نهاية المرحلة الثالثة إلى التمكين في كل الفنون الست، فهو ثلاث مستويات، كل مستوى يغطي الستة علوم، ثم الذي بعده في درجة أعلى، ثم الذي بعده في درجة أعلى، فهذا تطبيق عملي لهذه المستويات. ولذلك من كان من المربين في بناء منهجي فأنا أحثه على الاستمرار لهذا المعنى، أحثه على الاستمرار لهذا المعنى. طيب، هذا الآن المكون الأول في الجانب الشرعي. المكون الثاني في الجانب الشرعي، وهو مكون يعني خلينا نقول وثيق جدا جدا، وإن كان قد يبدو خفيفا وسهلا، ألا وهو دراسة السيرة النبوية والفقه فيها. هذا بالنسبة للمربي من أهم موارد التكوين الشرعي، دراسة السيرة النبوية والفقه فيها. لما نقول دراسة فهي أعلى من قراءة، ولما نقول الفقه فيها فهو أعلى من دراسة. عندنا قراءة ودراسة وفقه، قراءة قراءة انتهينا. الدراسة هي إعادة تكرار الكتاب وممكن تلخيصه واستنباط الفوائد وما أدري إيش، وممكن حتى جلسة تذاكر في الكتاب، هذا دراسة. أعلى من هذا الفقه في السيرة. هذا الفقه يكون عادة مصحوب بتأملات، ملاحظات، مقارنات. جيد، إنه خاصة الإنسان إذا مثلا قرأ 6-7 كتب في السيرة ثم يبدأ يقارن بينها، يستخرج يرجح شيء على شيء، هذا اسمه فقه. فقه السيرة النبوية كمكون للمربي هو من أهم المكونات الشرعية. المكون الثالث الشرعي بالنسبة للمربي هو المكون السلوكي التزكوي المعرفي. نتكلم من الناحية المعرفية الآن، وهذا المكون، هذا المكون من أهم المكونات كذلك. وهذه هي المكونات الثلاثة الشرعية الأساسية بالنسبة للمربي: مكون في التأصيل، ومكون في السيرة النبوية تحديدا، ومكون في السلوك والتزكية. والسلوك والتزكية المقصود بها القراءة المعرفية في جوانب أعمال القلوب، جوانب النفس وتهذيبها وتزكيتها، في جوانب الأخلاق والسلوك. وهنا اتصال المربي بكتب ابن القيم مثلا اتصال مهم جدا. أي كتب في كتب السلوك التراثية، يعني سواء لمن تخصص في هذا المجال مثل ابن القيم أو حتى لكتابات متفرقة من الكتب السلوكية المعروفة، وهي كثيرة جدا. وهناك حتى بعض الكتب المعاصرة في هذا المجال جيدة أيضا. احنا في برنامج قسم المربي في برنامج الصناعة في كتب سلوكية أو تزكوية لا بأس بها في هذا الجانب. من الكتب اللطيفة المعاصرة في كتاب فقه النفس للشيخ يحيى إبراهيم اليحيى، يعني جمع فيه عيون من كلام المتقدمين في أبواب من السلوك. من الكتب اللطيفة والتي تصلح أن تكون مقررا دراسيا في المحاضن التربوية، يعني يحسن أن يدرسها المربي، كتاب هذه أخلاقنا لمحمود الخزندار. وهذا الكتاب نعم هو المربي يحتاجه، والمتربي ممكن يقرأه، لكن المربي إذا درسه هو يستفيد في إنضاج الملفات الأخلاقية لديه من الناحية المعرفية، وهذا مهم جدا حقيقة. وكيف عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم، بس هذا أقرب للسيرة، أقرب للسيرة النبوية. عموما دوام إدامة القراءة في الجوانب السلوكية التزكوية هذا مهم جدا، رافد أساسي للمربي يجب أن لا يستهين به. هذا الآن إطلالة على الجانب الأول من قسم المعرفة الذي هو الجانب إيش؟ الشرعي. القسم الثاني أو الجانب الثاني من القسم المعرفي هو الجانب إيش؟ الفكري. الجانب الفكري أول شيء مواطن الاحتياج للجانب الفكري أو دواعي الاحتياج، مواطن أو دواعي المجال أو حتى مجالات الاحتياج كلها تصح، مجالات الاحتياج مواطن الاحتياج. الموطن الأول أو المجال الأول هو في مجال تثبيت اليقين أو تعزيز اليقين وتثبيت الثوابت، وهذا المجال أو هو هذا الموطن من مواطن خلينا نقول الممارسة بين المربي والمتربي هو ألصق من حيث الأساس للجانب الشرعي، ليس كذلك؟ نقول تعزيز اليقين، تعزيز اليقين بإيش؟ تعزيز اليقين بأصول الإسلام، تعزيز اليقين بثوابت الشريعة، تثبيت الثوابت الأساسية، هذه جوانب شرعية. لكن يعني خلينا نقول في الكتابات المعاصرة وفي التصنيفات المعاصرة صارت أقرب للكتابة الفكري، وهذا الآن أنا أذكره من باب خلينا نقول ما هو واقع، وإلا فبرأيي أن هذا إشكال، أن هذا إشكال، وأن جزءا مما يزهد بعض طلاب العلم في هذه الأبواب أنه جانب فكري، يعني جانب فكري كذا، بينما هو متصل بأساس الدين وأصول العقيدة. لذلك احنا الان عندنا اللي يشتغل في موضوع الرد على الالحاد نقول والله ما شاء الله متميز فكريا جيد، طيب بينما هو في الخارطه المعرفيه الشرعيه هذا متعلق باصول الدين، اذا المفترض انه في تخصص العقيده المتخصص عقدي المفروض هو المبدع في هذا المجال، ليس كذلك؟ هذا المنطق يعني. طيب ايش اسمه الرد على الشبهات حول السنه النبويه، والله مهتم بالمجال الفكري ما شاء الله يقدر يرد على مشككين في السنه. طيب التشكيك في السنه تشكيك في مصادر التلقي الشرعيه، مصادر التلقي الشرعية لها مجال في علم الأصول، لأن يعني علم أصول الفقه يبحث في الأدلة الشرعية ثم وجوه الاستدلال أو طرق الاستدلال. فالأدلة الشرعية الأصوليين يتكلمون عن القرآن وعن السنة وعن الإجماع وعن القياس وعن غيرها من الأدلة المختلف فيها بعد ذلك. فإذا جاءوا لبعض الأدلة مثل الإجماع، ما الذي تجده في كتب الأصول؟ تثبيت حجية الإجماع، الأدلة على صحة الإجماع، التلائم القرآنية على أن الإجماع حجة، هذا كله في كتب الأصول جيد؟ يعني المفترض أن المشتغل بأصول الفقه هو اللي عنده اتصال بحجية السنة والشبهات حولها، والمفترض أن المتخصص في الحديث هو اللي عنده أيضا قدرة على تثبيت صحة هذا العلم وما يتعلق به من الدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن مع الأسف في ضعف وضمور كبير جدا في الأوساط الشرعية في هذه النواحي، وأحيانا في تزهيد فيها لأن مجالات فكرية، والله هذا يرد على الحداثيين يعني ما شاء الله عليه، هو الله يعطي العافية متميز في الجانب الفكري بس في جوانب شرعية أهم. تمام يا عزيزي، أنت الآن تتكلم عن وظيفة من أهم وظائف العلماء بالشرع، الحداثيين إيش يسووا؟ الحداثيين جايس يقولوا لك أنه الدين غير ملزم مثلا، أو أنه تفسيركم للدين ليس صحيحا، أو أنه السنة هذه ليست ثابتة وفيها إشكالات تاريخية وفيها إشكالات. طب مين إيش التخصص المستقل كذا اللي يخرج لي ناس قادرين على الطاعنين في أصول الملة من أمثال الحداثيين؟ وإيش التخصص؟ علماء الشريعة، هذا مجال علماء الشريعة. لذلك ترى الحالة السوية والفطرية سابقا أنه مثل هؤلاء الطاعنين الذي تصدرهم علماء المسلمين. الحين الواقع اللي إحنا فيه الآن أنه والله في شباب مهتمين بالمجال الفكري الله يجزيهم الخير يردون شبهات العلمانيين والملحدين والمشككين في السنة، وعلماء الشرعية إيش سووا؟ هذا وظيفة مين يا حبيبي؟ هذا وظيفة المتخصصين الشرعيين، وظيفة المتخصصين الشرعيين جيد؟ هذا الأساس، هذا الأساس. لكن عموما أنا الآن في التصنيف ذكرتها في الجانب الفكري باعتبار بس التصنيف العام، وإلا في الأصل المفروض هذا من أول الأولويات في الجانب الشرعي، نذكر هذا الجانب تثبيت اليقين وتعزيز الثوابت وما أدري إيش، لكن الآن اصطلاحا كذا ما أدري إيش هذا نقسمينه هنا. إذن الموطن أو المجال الأول للاحتياج هو إيش؟ في تعزيز اليقين وتثبيت الثوابت، وهذا مجال خطير جدا ومهم جدا. اليوم أنا كان عندي شو اسمه بث في أكاديمية الجيل الصاعد، فجاني سؤالين تدخل في هذا المجال، يعني جاني سؤالين تدخل في هذا المجال، جاني سؤال لماذا خلقنا الله سبحانه وتعالى، وسؤال آخر في قضية الخلود وما الخلود والسائلين واحد عمره 14 وواحد عمره 17 جيد. فهذا يعني يوم عادي بث عادي ما في يعني مو مجال مو درس فكري ولا شيء، لا عادي استقبال أسئلة عامة. فهذه الأسئلة هاسرة الجيل تمام. فإذا ما كان المربي عنده قدرة على تثبيت اليقين وتعزيز الثوابت وهذا عند المتربين ف يعني هو يكون قد أخل بشيء كبير جدا. طبعا احنا ما نقول عند المربي يعني على الأقل في المحضن التربوي يعني ممكن المحضن مثلا في 5 مربين على الأقل في واحد منهم يكون متمكن على الأقل، يعني هو المفترض أنه كل واحد يشتغل عملية تربوي يكون عنده أصل من هذه الأصول. لكن لو صار نقص في 2-1 وفي واحد آخر يسد مسد ممكن الشخص يحيل يقول روح عند الأستاذ فلان أو الشيخ فلان ممكن يجاوبك، هذه يعني يسد شيئا من الفراغ. لكن احنا الآن نذكر التأسيس بشكل عام. طيب هذا المجال الأول. المجال الثاني في يعني أو الداعي الثاني أو الموجب الثاني ليش أو فين، هو في مجال البصيرة بالتحديات الفكرية المستجدة. يعني المربي يحتاج إلى بناء معرفي في الجانب الفكري حتى يدرك هو مستجدات التحديات الفكرية. يعني هناك من يتصل بالتعليم أو يتصل بالتربية وهو غير مدرك إيش التساؤلات الفكرية التي تشغل الشباب، جيد؟ هذا نقص. طب كيف يحصل؟ واحدة من جوانب تحصيله هو القراءة في الجانب الفكري. في ناس كانوا في محاضن التربوية وألحدوا، وفي ناس كانوا في حلقات قرآنية وحفظوا القرآن وألحدوا أو انتكسوا. جزء من السبب وليس السبب أنه ما كان فيه وعي كافي من كثير من المربين لخطورة المشكلة الفكرية المحيطة بالشباب. الوعي كان متأخرا، جيد؟ أنه كان عند المربي استعداد أنه ينتبه أنه ترى انتبه ترى فيه مشكلات فكرية محيطة. لا ما كان فيه، جيد؟ وما كان فيه، أقصد كان فيه نقص كبير جدا. طيب أنت كمربي تحتاج دائما أن تحدث المعلومات لديك، تحدث جوانب الفكرية لديك حتى تدرك التساؤلات. ليش؟ لأنك يا عزيزي المربي الغالي، لأنك عايش في زمن لست أنت المهيمن على المتربي الذي تضع عليه القناع بحيث أنه لا يبصر ما حوله. لا، هو يعتبرك واحد من المصادر، هو عنده مصادر كثيرة أخرى، عنده اتصال بشبكات التواصل وعنده اتصال بجديد المعرفة وما إلى ذلك. فإنسان ينتبه مثل هذا المعنى. الأمر المجال الثالث لي، وهذه تجي في، احنا تكلمنا في ثغرة التربية انه في درجات ممكن يشتغل عليها المربي. من الدرجات ممكن يشتغل عليها المربي ان يخرج نماذج عالية. طيب هذه خاصة بالدرجة العالية اللي هو ايش؟ انه يحسن بالمحضن الذي فيه 20-25-30 ان يكون فيه نموذجين 3-4 من الشباب المتربين نماذج متمكنة في المجال الفكري. طيب كيف يمكن ان تخرج نماذج متمكنة في المجال الفكري اذا لم يكن المربي على وعي او على قدرة بمثل هذه القضايا؟ فهذا موطن احتياج ثالث، وحبذا لو في زيادة أيضا تزاد في المجموعات. طيب المفردات أو المكونات، مكونات الاحتياج بالنسبة للمجال الفكري. المكون الأول دلائل أصول الإسلام، وهذا عنوان كتاب، وإن كنت لا أقصد الكتاب فقط، عنوان كتاب هو المستوى الأول من برنامج صناعة المحاور، لكن أقصد الخانة التي يغطيها الكتاب سواء بهذا الكتاب أو بغيره. لكن هذا برأيي من الواجبات بالنسبة للمربي، من الواجبات، واجب، خلينا نقول واجب مصلحي على المربي أن يتعلم ويعرف ويقرأ في دلائل أصول الإسلام، والمقصود بها الدلائل والبراهين المثبتة لقضايا الإسلام الكبرى الأولية الأساسية، لأن هذا من المواطن التي كثر فيها الخلل والإشكال بالنسبة للجيل الذي يكون، وفيه هشاشة في هذا المعنى. اثنين في مصادر التلقي وتثبيتها وعلاقتها ب خلنا نقول أصول الشريعة. هذا مجال مهم جدا. مصادر التلقي، أنا وشي، إحنا عندنا مصادر المعرفة العقل والخبر والحس. بعدين عندنا مصادر التلقي الشرعية، القرآن، السنة، الإجماع. جيد. المعرفة المربي بهذا الموضوع وبهذا الملف مهمة جدا، وهي ترتب المعارف لديه وترتب القضية المنهجية لديه. الموضوع الثالث هو أو المجال الثالث أو المكون الثالث هو خلينا نقول دراسة مجموعة من الكتب المركزية أو المواد المركزية المتصلة بأبرز الاتجاهات الفكرية وتأثيرها على الشاب المسلم. يعني مثلا دراسة أهم المواد المتعلقة بالاتجاهات الفكرية المنحرفة وتأثيرها على الشاب المسلم. يعني مثلا أن يكون عنده وعي باتجاه مثلا المشككين في السنة، وعي عنده وعي فيها، يعني يعرف إيش هذا الاتجاه، أهم رموزه، إشكالاته، أهم الكتب في الرد عليه، ممكن يكون قرأ كتاب. تمام. يعني مثلا كتاب مثل السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي لمصطفى السباعي كافي في هذا المجال، كافي في هذا المجال. لأنه مصطفى السباعي إيش سوى؟ مصطفى السباعي تكلم لك عن المستشرقين وأثرهم في إثارة الشباب حول السنة، بعدين المتأثرين بالمستشرقين، وجاب إشكالاتهم ورد عليها، جاب لك من المتأثرين فيهم محمود أبو ريه وأحمد أمين وناقشهم وتكلم يعني حول الموضوع وفيه. تمام. بعدين تبغى تبني شيء مركز في كتب أخرى، يعني مثلا تثبيت حجية السنة أو غيرها من الكتب، لكن ألصق بهذا المعنى كتاب السنة ومكانته في التشريع الإسلامي لمصطفى السباعي. فهمت شو الفكرة؟ والله مثلا كتاب العالمانية لسامي عامري، خاصة أنا أفهم فكرة. طبعا هو ما أقول لك أنه هذا الكتاب هو المتخصص المدرش، لا، بس أنت كمربي تحتاج تفهم الفكرة، إيش السياق العلماني، إيش أبرز تأثيراته. والله كتاب الإنسانوية للرماح كويس أيضا في هذا المجال، وهكذا. المقصود طبعا، وهنا أنا أنصح مثلا ببعض الكتب المركزية اللي هي تقدر تلقبها تحت عنوان الفكر الشرعي، أو الكتب الفكرية التي اعتنت بالجانب الشرعي. فأنا أرشح كتاب مآلات الخطاب المدني للشيخ إبراهيم السكران، وكتاب معركة النص للشيخ فهد العجلان، وكتاب ينبوع الغواية الفكرية للشيخ عبدالله العجلان. هذه ثلاثة كتب برأيي أنه لازم تقرأ بالنسبة للمربين. هذه كتب تأسيسية عميقة جدا، يعني خاصة خلينا نقول ينبوع الغواية كعمق، معركة الخطاب المدني كحساسية القضية التي تناولها، معركة النص كمدخل في مختلف القضايا اللي فيها بعض الإشكالات. القصد هو أن يكون المربي على وعي بأهم الملفات الفكرية المتصلة بالاتجاهات المنحرفة التي يمكن أن يكون لها علاقة بالشباب وتكوينهم. أما أنا جالس أقول له روح اقرأ في يعني خلينا نقول في تاريخ الاستشراق بالضرورة، يعني لا يا خال، خلاص ماشي، تفهم الأشياء المتصلة بالشباب، وليس بالضرورة أن تفهم تاريخ الفكر الغربي، وإن كان هذا مهم لطالب العلم الشرعي الذي يريد أن يكون متمكنا في المجال الفكري. بس أنا ما أتكلم الآن عن التمكن في المجال الفكري، أنا أتكلم الآن عن احتياج المربي لفهم الاتجاهات الفكرية التي يكون لها تأثير على الشباب أو على الواقع الثقافي العام. واضح؟ والكتب الثلاثة التي ذكرت فيها كفاية كبيرة في كثير من القضايا. طيب، كذا خلصنا الجانب الثاني هو الجانب الفكري. الجانب الثالث اللي هو الجانب الثقافي، بين قوسين ثقافي إسلامي، ثقافة إسلامية، يعني ليس عن تاريخ العطور الفرنسية مثلا، الثقافة أقصد الإسلامية. طيب، لأنه ممكن تفهم منها، يعني مع أنه ترى اللي عنده الثقافة العامة هذه يكون ونيس، يعني يونس الشباب، فمثلا يلعبوا كورة، تعرفوا متى تاريخ الكورة، أول دوري في المدرسة، يعني حلو، في أشياء حلو. طيب، الجانب الثالث الجانب الثقافي، مواطن الاحتياج. واحد، التدريس. فنحن نتكلم عن ثقافة إسلامية، يعني نتكلم عن مثلا تاريخ شخصيات. جيد. وهذا أنا برأيي الجانب الثقافي هو من أكثر الجوانب اللي من المفترض يكون فيها دروس، بين قوسين الثقافة الإسلامية. جيد. خاصة في شقها المتعلق بالتاريخ، الجانب التاريخي. طبعا برضو هذه خلنا نقول أشياء اصطلاحية، يعني أقصد فيها قابلية أنك تحط التاريخ في قسم آخر من الأقسام، ما في مشكلة، لكن هو أقرب للثقافة الإسلامية يعني. فهذا جانب مهم جدا، هو جانب التدريس. لذلك ازدياد المربي من الثقافة الإسلامية يغذيه كثيرا في التقديم، يغذيه كثيرا في الدروس التي يقدمها في مجاله التربوي. قريب من التدريس وهو المجال الثاني، وهو من المجالات المهمة أو المواطن المهمة في المحاضر، اللي هو خلينا نقول المجالس غير الرسمية، يعني أيوة جلسات السواليف، جلسات الأخوية، جلسات الحبية، وهي من أهم الفعاليات التي يجب أن تكون في المحاضر التربوي، من أهم المحاضر التي أهم الفعاليات التي يجب أن يقصد إليها المربي. وهذه أحيانا تحدث من الأثر أكثر ما يحدثه الدرس. الدرس خلاص أنتوا عندكم يوم الثلاثاء الساعة 2 الظهر مادة في كذا، خلاص الطلاب جايين معاهم الدفاتر عندهم كذا. يوم الجمعة في الليل عندكم جلسة واحد يقدم عن تمام، هذه خلاص ما فاهمينها. في الجلسات العفوية الحبية اللي وش اسمه هم جالسين واحد يدف الثاني ومدري ايش وكذا، تمام، جلسة حبية عفوية. هذه جلسات حلو يكون فيها دردشة ثقافية. هذه الدردشة الثقافية ما هي بصيغة درس، وإنما بصيغة انه شباب تعرفوا مين اول من مدري ايش وكذا، ايوه ايش الفكره، وتدخل في قضيه. طيب تعرفوا لما دخل نابليون مصر ايش سوى في هذا، كيف احتلال، تدخل في قضيه تاريخيه. هذا الشيء ممتع جدا، ولما يكون المربي شحيح الثقافه هنا فستكون مجالسه شحيحه كذلك. وصدقني المربي المتربي ستمر عليه لحظه او لحظات سيدرك فيها هذا الشح، سينتبه فيها على هذا الشح، وقد يعني يبقى أو يجاملك بناء على مثلا الجميل الذي أسديته له، أو أحيانا خلاص ما يبقى يعني. بالضبط هذه التغذية. طبعا احنا ما نتكلم يا جماعة عن تكوين هذا ما قبل البدء بالعملية التربوية، لا حتى مع العملية التربوية تزيد نفسك فيه، لكنه مهم حقيقة جدا. الأمر الثالث أو الموطن الثالث، مواطن الاحتياج للجانب الثقافي، هو موطن الإجابة عن الأسئلة. موطن الإجابة عن الأسئلة، الأسئلة الطلابية المتعلقة بالجوانب الثقافية كثيرة جدا، كثيرة جدا جدا، وبالتالي هذا موطن احتياج. وزي ما قلت لكم ترى المتربي أول ما يجي هو يعني باله أنه هو المربي يعني الفاهم في كل حاجة يعني، فطبعا هو إنسان يحاول أنه هو يكون يجاوب على ما يعرف يعني. طيب مفردات الاحتياج أو مكونات الاحتياج بالنسبة للناحية الثقافية، أنا برأيي أنه المكون التاريخي هو من أهم المكونات، وهذا يمكن أن يقسم إلى قسمين، يمكن أن يقسم إلى قسمين، أقصد به التاريخ الإسلامي يعني، قسم محطات تاريخية أو مراحل، وقسم الثاني شخصيات وأعلام. وفيك تخليها مكونين منفصلين، مكون التاريخ الإسلامي ومكون الشخصيات والأعلام، لكن هذا المكون أرجع فأقول هو من أهم المكونات المعرفية بالنسبة للمربي، ومن أمتع المكونات التي يستفيد منها المتربي، ومن أكثر المغذيات المباشرة السهلة التي يأخذ منها المربي من هنا فيبثها بسهولة هناك. والمراجع والمصادر فيها معروفة. طيب في مصدر اللي هو سير أعلام النبلاء معروف جدا، تمام، بس أنا بقول لكم يا جماعة ترى هذا الكتاب رهيب جدا حتى لو كان معروف، تمام، وأكثر ما يطلع في صور في الفيسبوك انه يا رب يا الله يرزقني مثل هذا الكتاب سير على النبلاء، لكنه حقيقي يا جماعه الكتاب هذا اجمل من ما يتصور، كتاب مفيد الى ابعد مدى وثري الى ابعد مدى، ويحتاج قراءه كذا بهدوء. وفعلا الكتاب هذا يقرا اكثر من مره، غالي الى ابعد مدى. طيب الكتاب هذا طبعا سير على النبلاء ما يقرأ كاملا، مو بالضرورة يقرأ كاملا، لأنه في بعض الشخصيات في الكتاب يعني أصلا ما فيها إلا جرح وتعديل، ويقول لك فلان وفلان سمع من فلان مدري إيش وقال عنه ثقة ويخلص وقف، هذا ما يهمك أنت كمربي، لكن أنا أنصح أنه تأخذ الشخصيات الأساسية التي أطال الذهبي فيها الحديث. جيد، في طريقة أعطيكم إياها ما هي علمية عشان لا أحد يحاسبني عليها، تعرف فيها هذه الشخصيات ما هي علمية تمام، بس إنها طريقة يعني كذا من باب بسرعة تفتح الفهرس تمام وأرقام الصفحات عادة تلقى يعني الصفحة تأخذ الشخصية تأخذ صفحة واحدة أو أحيانا ثلاث شخصيات صفحة واحدة. اللي تلقى لا اللي تلقى 10 صفحات وفوق هذا روح اقرأ تمام، 7 صفحات من 7 إلى 10 نصيحة يعني امسك الفهرس وسوي دوائر على الشخصيات اللي تشوف أن صفحاتهم أكثر من 10 صفحات ولا 7 صفحات وهذول اقرأ وما راح تخيب يعني. بس هذه مية طريقة علمية، هذه بس كذا حبية يعني تمام. وفي طريقة أخرى أنك أيضا تفتح الفهرس وتمسك بقلم وتؤشر على الشخصيات المشهورة المعروفة اللي تعرف مثلا سعيد بن المسيب، سفيان الثوري، الحسن البصري، مالك بن أنس، أحمد بن حنبل، الشافعي، أبو حنيفة إلى آخره تمام. وبعدين تروح بالشخصيات المتأخرة، نور الدين زنكي، صلاح الدين أيوبي، الباقلاني، المدرمين إلى آخره تمام. روح اقرأ، امسك سير أعلام النبلاء، طبعا سير أعلام النبلاء تعرفوا أول مجلدين في الصحابة، الصحابة تمام، وسير الصحابة ممتع جدا في سير أعلام النبلاء، ممكن تبدأ من الصحابة كذلك. بعدين مر، ترى هذا المرور سير أعلام النبلاء من الكتب اللي تقرأها بسرعة وما تحس فيها، ما تشعر يعني، الصفحات تمشي بسرعة. صدقني إذا وضعت لك يعني خلينا نقول هدف انك تمر على سير أعلام النبلاء كاملا بهذا المرور الانتقائي مجلد على اثر المجلد، تاخذ الشخصيات المشهوره بس، صدقني ستستمتع جدا وستستفيد كثيرا. ودون الفوائد وخليها واحد من المغذيات الاساسيه لك في مجالسك مع الشباب، في لان فيها قصص جميله، فيها فوائد، فيها عبر، فيها منهجيات. الكتاب عظيم، كتاب سير أعلام النبلاء كتاب عظيم حقيقه. طيب إذا قلنا المكون الأول في التاريخ الإسلامي نفسه، المكون الثاني في الشخصيات والأعلام، المكون الثالث في التاريخ الحديث وتأثيراته في الواقع. هذا جانب ثقافي مهم جدا جدا بالنسبة للمربي، يعني أقصد من مرحلة احتلال نابليون لمصر إلى اليوم، المراحل التاريخية الأساسية. أنا ما أقول هذا واجب، بس هذا ثقافي مهم لطيف مفيد للمربي وللمتربي كثيرا، والنقص فيه كبير، يعني وعي المربين في هذا الجانب كثير منهم عندهم ضعف في هذه الناحية. الجانب الرابع ضمن القسم المعرفي هو الجانب التربوي من الناحية المعرفية، من الناحية المعرفية. طيب مواطن الاحتياج وين؟ كله خلاص، ما يحتاج نقول مواطن الاحتياج صح؟ يعني أين مواطن الاحتياج من الكتب التربوية بالنسبة للمربي؟ كل شيء، ما في مجال دون آخر. طيب ما هي المكونات، مكونات الاحتياج بالنسبة للمربي في الجانب التربوي من الناحية المعرفية؟ هناك مكونات متعددة. المكون الأول هو المكون المتعلق بفهم الإنسان وحركته وسلوكه وإرادته، و يعني خلينا نقول كل ما يدخل في فهم شخصية الإنسان. وإذا دمجت معها قضية واقعية وهي ما الذي أثر أو ما الأشياء التي أسهمت في تشكيل الإنسان المعاصر، ما أتكلم من الناحية الفكرية، أتكلم من الناحية الشخصية، لأنه واحدة من المشكلات الأساسية في هذا الزمن هي أن الإنسان من داخله في يعني خلينا نقول في كثير من الشرائح في إشكال في بنائه الداخلي. هنا تجي قضية السوية النفسية للمؤمن، تجي السوية البناء الشخصية، تجي كل ما يتعلق بهذا الجانب، هو جانب مهم حقيقة. ومن المصادر المهمة فيه، وهو مهم في كل شيء لكن هنا وهو ليس تكملة يعني صف ولا بركة، لا، القرآن. أن يتدارس المربون حديث الله سبحانه وتعالى عن الإنسان وخصائص الإنسان وفطرته ومكوناته، حديث الله عن الإنسان في القرآن من أعظم الأحاديث المفيدة في هذا المجال، هو أعظم شيء يمكن أن تفهم به الإنسان. ثم كما قلت يعني تأثير الثقافة المعاصرة على الإنسان من داخله، لأن ما إحنا عايشين ترى حياة، يعني الحياة الحديثة اللي عايشينها ما هي الحياة الأكثر سواء بالنسبة للإنسان، ما هي الحياة الأقرب لفطرته، حياة مبعثرة، حياة سريعة، حياة شخمطة، تمام؟ يعني خلينا نقول كل ما يتعلق بهذا الجانب هو مهم جدا بالنسبة لي المربي. طبعا يدخل في هذا جوانب سلوكية وجوانب تزكوية وجوانب أخلاقية إلى آخره. فيك تقول إنه يعني سلسلة سوية المؤمن التي قدمتها هي في هذا المجال، هي في هذا المجال، وإن كانت ليست يعني خلينا نقول التركيز الأكبر فيها على التشخيص، وإنما التركيز الأكبر فيها على المعالجة، بس هي معالجة من هذه الجهة، ولذلك فيها موضوعات مثلا الهم والحزن، موضوع القوة وأقصد به القوة النفسية، موضوع مثلا الشتات، وهكذا من موضوعات. طيب، هذا المكون الأول من مكونات الاحتياج التربوي بالنسبة للمربي معرفيا. المكون الثاني وهو قريب من الأول ولكنه يستحق الإفراد أيضا، وهو فهم الجيل الصاعد ومشكلاته والتحديات التي تحيط به ومستجدات الإشكالات المتعلقة به، وهذا موضوع يستحق الدراسة وحده، لأن خصائص هذا الجيل أو خلنا نقول المؤثرات لهذا الجيل تختلف عن المؤثرات التي كانت على الأجيال السابقة، وهذا طبيعي أنه يكون في اختلاف في المؤثرات بين الأجيال، ولكن المؤثرات التي اختلفت بالنسبة لهذا الجيل هي أشد صعوبة وتعقيدا من السابق. لذلك مثلا من يفهم مشكلات الجيل الآن جيدا يدرك أن موضوعا مثل موضوع الهوية هو من أهم الموضوعات بالنسبة لهذا الجيل، بينما ترى يا جماعة يمكن تذكر أبو يحيى، يتذكر الشباب محاضرة تربوية قديما، ترى موضوع الهوية ما هو قضية مشكلة، ما هو قضية مشكلة، يعني ما تحتاج تعرف الشاب في المحضر التربوي بهويته وبمن هو وما الذي ينبغي أن يكون عليه، تمام؟ ما هذه المشكلة، ما كان في تحدي من ناحية الهوية. اليوم إذا لم يفقه المربي أن تحدي الهوية من أهم التحديات تواجه شباب الجيل، فهو معليش يعني مع احترامي له ترى ما يعرف إيش اللي صاير في الواقع، ما يعرف إيش اللي صاير في الواقع. فما دام يقول إنه مربي ويتصل بالشباب ويربيهم وهو مو مدرك المشكلات المتعلقة بهم، فهذا إشكال حقيقي. لذلك مرة أخرى نرجع لطلال في سؤاله المبارك الذي أرسله ونتج عنه إلى الجيل الصاعد ومدري إيش، بعد ما شرح مشكلات الكثير المتعلق بها قال بعد كل هذا قال وسؤال المليون دولار هو من أنا، من أنا وما الذي ينبغي أن أكونه. هذا السؤال من أنا أبو يحيى قبل 15 سنة ما هو مطروح، خلاص ما حد تربوي أحسن اتساق مع الهوية موجود ومبسطة وكل شيء والأمور زي العسل. الحرب مباشرة على الهوية، صحيح. لذلك احنا قلنا من موجب التركيز على الجانب الفكري، أموت في البداية أول الدرس قلت ليش نحتاج إلى التكوين المعرفي، لأمرين، لكثرة التحديات ومستجداتها، والأمر الثاني لخطورة ثغر التربية. بس فعلا احنا نقولها ترى مو كلام، يعني انه لا فعلا في تحدي. مثلا يدخل تحت هذا مثلا غير الهوية مشكلة مثل مشكلة التفاهة، مشكلة جديدة وكبيرة ومهيمنة ومسيطرة. عموما هذا المكون الثاني بالنسبة للناحية التربوية للمربي، وهو مكون فهم الجيل ومشكلاته ومستجدات تحدياته، وليس مطلق التحديات، وإنما يجب أن يكون هناك وعي بالمستجدات، ستدرك من خلاله أن مشكلة الهوية مشكلة أساسية، مشكلة التفاهة مشكلة أساسية، مشكلة خلنا نقول الهشاشة، مشكلة خلنا نقول القلق النفسي، القلق المعرفي، هذه مشكلة أيضا من المشكلات الأساسية في الجيل الصاعد، وهناك جوانب قوة في الجيل الصاعد لم تكن موجودة سابقا أيضا، وهذا من فهمك للجيل. ترى لما نقول فهم الجيل لا يقصد به الفهم من الناحية السلبية فقط، وإنما فهم الجيل حتى نقاط القوة فيه، لأنه نتيجة الوعي، وهذا ترى شيء مهم جدا، لأن البعض لما يقول لك الوعي أنك تعي بالمشكلات، لا، ترى من أعظم صور الوعي أن تعي بالفرص، أن يكون لديك وعي بالفرص. الجيل هذا فيه فرص عجيبة جدا، فرص عظيمة جدا حقيقة والله، هذا الجيل فيه فرص عظيمة جدا. فمن جملة المعاني التي يتعلمها المربي ويزداد منها فيما يتعلق بالجيل هو أن يفهم هذا الجيل من جهة المشكلات المرتبطة به ومن جهة الفرص المتعلقة به. هذا المكون الثاني. المكون الثالث هو التربية النبوية. المكون الثالث هو التربية النبوية. طبعا هذا له علاقة بالسيرة بس احنا نتكلم هنا عن التربية تحديدا، وهو يدخل ضمن التخصص التربوي، يدخل ضمن التخصص التربوي ويدخل ضمن المجال الشرعي كذلك، لكن هنا أفضل يصنف ضمن التخصص التربوي. التربية النبوية تبقى هي الأساس والمعلم والرافد المفترض التفصيلي بالنسبة للمربي. إذن مكونات فهم الإنسان وإراداته ونفسيته، لأنك أنت كل تعاملك أصلا مع هذا الإنسان واعتبار الأول أنه إنسان. الثاني فهم الجيل والتحديات والفرص. ثالث الوعي بالمنهج التربوي النبوي كاستمداد بالنسبة لك. المكون الرابع هو ما يتعلق بالأساليب التربوية. أساليب التربوية، وهذه الأساليب التربوية فيها كتابات كثيرة جدا وفيها اهتمام من المربين، وفي يعني المربين والمنظرين في المجال التربوي يهتموا حتى اللي كتبوا في التربية النبوية، وهذا من جوانب النقص يعني أنه كان أكثر تركيزهم على الأساليب التربوية النبوية، بينما المفترض يكون التركيز على ما هو أعم من ذلك الذي واحد من مكونات الأساليب. وهذا ذكرته في محاضرة التربية النبوية، ذكرت 10 معالم في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم التربوية، واحد منها الأساليب، واحد من 10. عموما الأساليب التربوية جانب مهم جدا، جانب مهم. أيضا المكون الخامس اللي هو قضايا تربوية. في كتب تتكلم عن قضايا تربوية معينة، وهذه أيضا من الأشياء التي يحتاجها، يعني مثلا قضية مثل التربية الجادة، قضايا متعلقة بمشكلات محددة، مشكلة التعلق، مشكلة مدري إيش، قضايا تربوية يعني خلينا نقول جزئية. هذه أيضا من الجوانب اللي يضع المربي في باله أنه ممكن يزداد منها. طيب كذا خلصنا الأربعة أقسام، أربعة جوانب اللي هي كلها في القسم المعرفي بالنسبة لاحتياجات المربي. أمر سريعا على ثلاثة جوانب في قسم ثاني سميتها وعنونته سريعا باحتياجات الأداء. الأول احتياجات إيش؟ احتياجات معرفية. الآن احتياجات مرتبطة بالأداء والممارسة والعمل، وفيها ثلاثة جوانب. الجانب الأول المهارات. المهارات المهارات لو قلنا العاملين في المجالات الإسلامية من الأحوج أو الأكثر احتياجا منهم للمهارات، طبعا المهارات كلمة عامة تدخل فيها يعني جوانب كثيرة سأذكر منها. عموما لو ذكرنا جوانب متعددة، المربون من أهم خلينا نقول العاملين الذين يحتاجون للمهارات، من أهم العاملين اللي يحتاجون للمهارات. ومواطن احتياج المهارات بالنسبة للمربي كثيرة، مواطن احتياج المهارات بالنسبة للمربي كثيرة. جزء منها متعلق بالدرس، جزء منها متعلق بالتواصل وطبيعته مع المتربي، جزء منها متعلق بالاحتواء والاستقبال للمشكلات، جزء منها متعلق بالصناعة والتكوين والبناء، جزء منها متعلق بالتحفيز والتشجيع إلى آخره، جزء منها متعلق بالتخطيط والتطوير للعمل التربوي. هذه كلها مهارات يحتاجها المربي. طيب إيش أهم المهارات التي تدخل في ضمن نطاق المربي برأيكم؟ طيب ما يسمى بمهارات التواصل، جيد؟ هذا مهم جدا حقيقة. يعني خلينا نقول في ناس، كثير من الناس عندهم هذه القضية فطرية، يعني في ناس عندهم قدرة على حسن التواصل مع الآخرين، وفي ناس يعني يجيك المحضن تقول والله لا يهينك يا أبو الشباب أستاذ الفلاني الله يعطيك العافية، يعني حاول تنمي مهاراتك شوية في التواصل مع الشباب عشان يعني لا تنفر الناس يعني. طيب ماشي مخلصين.
ممكن تدخل فيها لكنها مهارة مهمة.
إيه.
وهي من أعظم المهارات اللي يحتاج المربي مهارة التغافل.
التغافل. جميل. هذه سمة ينبغي أن يكون عليها المربي وهي متصلة بمهارات التواصل. يعني الشيخ أبي يقول التغافل حقيقة هذا طبعا يعني شيء أساسي جدا. ها؟ لا الإقناع تفرد. أنا كاتب عندي التواصل الإقناع الإلقاء البحث والتخطيط. بس التخطيط هذا ليس للكل يعني، بس إنه ضروري جدا إن المربي يكون عنده يعني المحضر التربوي يكون فيه تخطيط. تخطيط يعني أقصد بناء منهجيات، بناء برامج، تطوير، كل ما يدخل في الجوانب الإدارية يعني على أقل من جهة التخطيط. يا سلام، مهارات الاستثمار وتوجيه الطاقات عظيم جدا. مهارات إدارية صحيح أيضا، بس أحيانا تكون طبعا مهارات إدارية بالنسبة للمحضر التربوي أكثر من كونها متعلقة بالمربي نفسه. يعني المهارات الإدارة ما يحسن إنه يكون في شو اسمه في محضن تربوي وفيه نشاط وفيه برامج وفيه طلاب ومربين وما أدري إيش، ولا يكون فيه خلنا نقول حسن تسيير إداري لهذه القضية، لأنه أحيانا تقف عقبة الإدارة أمام حسن العمل تأثرا وتأثيرا. طيب من الأشياء التي ذكرت هنا من الإخوة الأخوات في مهارات القيادة صحيح، إدارة فريق العمل، هذه كلها في قضايا الإدارية صحيح. المهارات القيادية أيضا من المهارات اللي يمكن أن تفيد المربي كثيرا. طيب فإحنا ممكن نقول تواصل، إقناع، إلقاء، تخطيط، بحث. سأذكر في البحث مهم يعني قيادة، مهارات قيادة ومهارات إدارية، هذا بالاعتبار العام. مهارات توجيه الطاقات واستثمارها. يا سلام، مهارة المعايشة. يعني أنا جات في بالي المعايشة بس كانت على أساس ضمن التواصل، إنه يعني ليش التواصل من أهمها وأول واحد ذكر؟ لأنه عملية تربوية وسيلتها الأساسية هي المعايشة، وبالتالي المعايش للمعايش يحتاج حسن استماع، حسن تحليل للكلام، وحسن تقديم، اختيار الوقت المناسب، تقديم تغافل عن سلوك، تغافل عن معنى، تغافل عن سؤال، تغافل، كل هذه مهارات مهمة جدا. طيب جميل، بس أنا بذكر سريعا مهارات الإقناع. مهارات الإقناع وقريب منها مهارات الإلقاء، لأن الإلقاء إقناع في درس أو في خطاب، والإقناع يعني أوسع، خلنا نقول تدخل في قضية تفاوضات واستقبال أسئلة وما إلى ذلك. إذا عزلت مكون السؤال من أي محضن تربوي راح نص اللي عند الطلاب سيب. فالسؤال أساسي في أي عملية تربوي، لذلك أن يتعلم المربي حسن استقبال السؤال وحسن الإقناع في الجواب هذا من أهم الأمور، وهو منهج نبوي. ودراسة التربية النبوية ودراسة السيرة النبوية يعني خلنا نقول تضيف للإنسان كثيرا في هذا الباب. فالإنسان يعني أقصد لا يتهاون الإنسان في هذا المجال، على إنه لأنه تعرف أحيانا يكون في شغل كثير عند المربي وعنده مدري إيش، ترى موطن السؤال موطن حساس، موطن السؤال موطن حساس جدا جدا، والمتربي قد يعني خلنا نقول قد يعني يأخذ ردة فعل غير جيدة بطبيعة تفاعلك مع السؤال. فالإقناع وحسن الاستقبال يعني هذه يدخل فيها مهارات تواصل ويدخل فيها مهارات الرد والجواب. خلنا نقول مثلا واحدة من مهارات حسن التواصل وتدخل في ما هي ليست في الإقناع، وإنها حسن التواصل ولكنها مرتبطة بالسؤال، اللي هو التشجيع، الأسئلة الحسنة والصالحة، هذا مهم جيد. يعني هذه معلومة أو خلنا نقول مهارة سريعة الإنسان بس تكون في ذهنه في المربي، ممكن تؤثر على سنوات في تواصله مع الطلاب. معلومة صغيرة اللي هي إذا جاءك سؤال جيد فأثني على هذا السؤال أو على السائل، وهذا له أصل نبوي. لما سأل أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، فقال لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فيعني هذا أسلوب نبوي وما يكون ترقيعي يعني، مو أي سؤال ما شاء الله عليك سؤالك جميل الله يعطيك العافية، مو كذا يعني بعدين يعني ما هي ضحك هي تمام.
لا توجيه الأسئلة
يعني تماما،
في أسئلة تأتي غير ما تعمل بحس تربوي طريقة تربوية حرفهم عن هذه الأسئلة
تماما، الانتقال بهم من الأسئلة يعني خلنا نقول ما أبو علي كاتب فن التسليك هذا فن التسليك إيه. لا حقيقة يعني تتذكر إحنا ما تكلمنا عن مثلا كيف تقيس بمؤشرات معينة نضج حالة من الحالات أو سياق من السياقات، واحدة من المؤشرات المهمة أن تقيس أسئلتهم. نعم حقيقة أن تقيس واحد من المؤشرات ما طبيعة أسئلة هذا السياق أو هذا المحضن أو هذا المركز أو هؤلاء الطلاب، وصدقني إذا كان المتصل بهم واعيا فإن من أهم الوسائل التي يقيمهم بها أسئلتهم. ولذلك ارجع إلى أسئلة الصحابة ستجد أن المدرسة النبوية غرست فيهم هذا المعنى، أي العمل أحب إلى الله، أي العمل خير، أي الإسلام أفضل، دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار، دلني بشيء على شيء أتشبث به، قل لي في الإسلام قولا لا أسألهن أحدا بعدك إلى آخره. هذه الأسئلة اللي هي علمني دعاء أدعو به في صلاتي كذا، هذه الأسئلة مهمة. لذلك أنا يعني لما تجيني سؤال من هذا السؤال أفرح كثيرا وأشجع وأثني أنه تمام أحسنتم أن هذا السؤال هو من نقاط الاهتمام. طيب عموما مهارات البحث مهمة جدا بالنسبة للمربي، لأن تكوينك المعرفي لن يحيط بالاحتياجات، تكوينك المعرفي لن يحيط بالاحتياجات جيد، فأنت تحتاج إلى أدوات بحث جيدة بحيث أنك إذا لاحظت نقطة معينة، إشكال معين، قضية معينة أنت تعرف أنك لا تعرفها، إذا كنت تمتلك أدوات البحث فاعرف أنك قد مددت أو أمسكت بشيء وثيق جدا في الازدياد المعرفي، البحث، حسن البحث، تعرف تبحث، والبحث له مهاراته المعروفة، تعرف إيش المصادر الموثوقة، إيش المصادر المهمة، تعرف كيف تستخلص المعلومة، إيش المعلومة الصحيحة من غير الصحيحة، كيف ترتب هذه المعلومة، وبناء على ذلك تقدر تحضر دروس، تقدر تعالج مشكلات، تقدر وتقدر وتقدر إلى آخره، وهذا التأصيل الشرعي له إسهام كبير فيه. فالمهارات البحثية ليست مستقلة وإنما تحتاج أيضا إلى مركزية معلومات تحاكم إليها كثير من القضايا. طيب هذا النقطة الجانب الأول في إيش؟
احتياجات الأداء.
الجانب الثاني المنهجية. المنهجية تحتاج أيها المربي إلى أن تكون منهجيا، وجوانب تطبيق المنهجية أو احتياج المنهجية متعددة، في التفكير في التعليم، في الجواب عن السؤال، في البناء، في الإصلاح، هذه كلها جوانب تتطلب منهجية، تتطلب منهجية. المنهجية ليش ما خليناها مع المهارات؟ يعني طب أنا لو أخذت مهارات 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 مهارات، ألا تتوقعون أن هذا يعطيني منهجية؟ ما يعطيني منهجية. المهارات لا تعطيني المنهجية، المهارات تعطيني أنه إذا أردت أن أحرك نفسي للعمل فعندي قدرة على تطبيق هذا العمل بأداء حسن. المنهجية هي التي ترتب المهارة وتوجهها وتوظف كل مهارة في موضعها الصحيح. لأحيانا ترى الإنسان عنده مهارة كبيرة جدا، خاصة إذا كان متقن لها ومحسن، وإذا كان ما يحسن غيرها فيجي عارف يبغى يطبق هذه المهارة في كل شيء. خلاص عارفين إنك عارف، هدى علينا شوية يا حبيبي، في العلم أوسع من ذلك كثير، اصبر شوي. المنهجية تعطيك فين تحط هذه المهارة، هل الآن ولا لا، هل هذه هي خطوة رقم واحد ولا خطأ إنك تضعها لهم الآن، قد ما يكون مناسب الآن تعطيهم دورة في التخطيط الإداري، أنت ماشي فنان في التخطيط بس مو لازم الآن، اصبر شوية ترى هم الآن عمارهم 13-14 يحتاجوا كذا، هذه المنهجية جيد. والله لازم شبابنا يتعلموا المعرفة مدري إيش، يلا شباب امسكوا فتح الباري واقرأوا، حبيبي اصبر شوية، في منهجية في العلم، في منهجية في البناء، البدء بصغار العلم قبل كباره، هذا المقصود. المنهجية هي المرتبة لكل هذا الأداء. طيب الجانب الثالث من جوانب الاحتياج الأدائي وهو جانب لا يحصل معرفيا، ولذلك أنا قسمته يعني مو لا يحصل، هو لا يحصل معرفيا لكن المعرفة رافد له، وهو ختام هذا اللقاء لكنه ركن وثيق وأساس ومهم وعظيم في جانب المربي، والذي يجب أن يكون نصب عينيه ويجب أن يسعى إليه ويحققه دائما، وهو جانب الخبرة. جانب الخبرة، التربية مكون الخبرة فيها مهم جدا جدا جدا. ولو كنت ولو كان لديك من المعرفة ما كان، وكان لديك من خلينا نقول الجوانب السلوكية والتزكوية تمام تمام تمام، لكن الخبرة تؤثر كثيرا في طبيعة تعاملك مع المتربين وطبيعة بنائك وطبيعة توجيهك. فإذا كانت هذه الخبرة مستندة إلى علم ودين وصلاح وتقوى فالله أكبر. طيب سريعا بالنسبة للخبرة ملاحظات. الأمر الأول، وأنت تمارس العملية التربوية مارسها وأنت تقصد اكتساب الخبرة، هذا مهم. يعني لاحظ أنك تمارس بقصد الخبرة، لاحظ نفسك. اثنين، سجل سجل ولا تستهينوا بهذه النقطة، سجل الملاحظات على نفسك ما بين طور وآخر ومرحلة وأخرى، الملاحظات على نفسك والملاحظات في السياق التربوي. يعني أنا لاحظت أني كنت أتعامل مع الشباب بهذه الطريقة وما أثمرت، ثم لاحظت أني حين غيرت أثمرت كثيرا. سجل هذا، سجل هذه أشياء لا تقدر بثمن، لا تقدر بثمن، وهذه أشياء لا تكتسب من معرفة مجردة، هذه أشياء من ممارستك أنت. مو لازم أنت في المحضن في مربي آخر عمل تجربة معين، سجل سجل التجارب، تجاربك أنت، تجاربك أنت والتجارب المرتبطة بنفس المتربين حتى لو ما كانت متصلة بك أو متصلة بمربي آخر. أنت لاحظت والله أن الشباب لما يكون في درس إيماني بيرتفع مدري إيش بيتعاملوا كذا، سجل سجل هذه الأشياء اللي هي مبنية على ملاحظاتك الشخصية. الأمر الثالث، صاحب الخبرة، صاحب من لديه خبرة، فهذا يقفز بك مراحل. وإذا كان يقفز بك مراحل في جوانب مختلف الجوانب، يعني أقصد أن تصاحب صاحب الخبرة في مجال آخر، فجانب التربية من أهم المجالات التي تحتاج فيها إلى مصاحبة ذوي الخبرة. ثم النقطة الرابعة في ملاحظات الخبرة هي خلينا نقول التجريب الواعي نتيجة الحصيلة. يعني بعد ما تصير عندك حصيلة من التجربة كتبتها وملاحظات، تقوم تجرب تجارب جديدة تربوية بقصد أنك أتيت يعني أقصد بقصد ملاحظة التطبيق الجديد عن خبرتك، وهذا من أهم سبل الإبداع، من أهم سبل الإبداع أنه يكون في إبداع مبني على خبرة، مبني على خبرة بعد التجربة والخبرة والملاحظة والعلم والمعرفة وإلى آخره. فأنا الآن أضيف رؤيتي الشخصية، ملاحظاتي أنا أضيفها، أشياء ما أخذتها من، وإذا ما في إبداع في السياق التربوي المحاضرة التربوية فعلى التربية السلام، لازم يكون في إبداع، وهذا الإبداع كل ما كان نتيجة خبرة فهو أفضل بكثير. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيراً.